تعالى: باب الصفوف على الجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رضي الله عنهم النجاشي رضي الله عنه ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعة. قلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه: كنت في الصف الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث كما تقدم في الدرس الماضي هذا يؤخذ منه أن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، وأنه يشرع صف المصلين وتعديل الصفوف، وهذا خلاف يعني لمن ذهب إلى أن صلاة إن المقصود منها الدعاء والاستغفار، وأنه لا يشرع أن يصفوا صفوف أن يصلون على أي حال كان، هذا خلاف السنة، ولا حديث هذه صريحة في الدلالة على أن يصفون صفوفا. أما تكثير الصفوف تقدم الكلام عليه، وأن الأولى أن تكثر إذا كانوا في المصلى، أما إذا كانوا في المسجد فعلى الأصل يتمون الصف الأول فالأول. والنجاشي حكم النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه، كان يكتم إسلامه رضي الله عنه، قال تعالى يعني لما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل من المنافقين قال نصلي على هذا العلج، يعني أو قال نصلي على هذا العلج الكافر، فأنزل الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. المقصود أن النجاشي رضي الله عنه كان مسلما، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام وأنه مات على الإسلام صلى عليه، وهذا فيه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد المسافة بين المدينة والحبشة، جاءه الخبر في نفس اليوم قال مات اليوم رجل صالح وصلوا عليه، وهذا يدل على أنه نبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يمكن أن يصل الخبر في يوم، فهذا لا يمكن أن يكون إلا من الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الإنسان إذا عجز عن إظهار شيء من شعائر الدين فإنه معذور، يأتي بما يستطيع، يأتي بما يقدر عليه، لأن قومه لم يوافقوه على الإسلام، لم يوافقوا النصارى ولم يوافقوه على الإسلام، فأسلم سرا وصار يخفي إسلامه، يعني هذا محمول على أنه يصلي لكنه لا يظهر إسلامه ولا يظهر صلاته، ورأى المصلحة في بقائه في الملك، لأنه قد يقول قائل لماذا لم يترك الملك، يستطيع أن يترك الملك ويهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر إسلامه، لكن الظاهر أن هذا من باب المصلحة، وأنه بقي في الملك لما يحصل فيه من الخير والمصلحة، وأنه أولى من تركه، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل شهد له بالإسلام والصلاح، مات اليوم رجل صالح، هذا شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان صالحا، ولم يعني يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مخطئا أو مفرطا أو عاصيا بعدم ترك الملك وعدم إظهاره للإسلام ونحو ذلك، وهذا مثل ما فعل يوسف عليه السلام، فإنه صار وزيرا للملك الكافر من أجل أن يفعل الخير ويخفف الشر ما استطاع، وهذا الذي تدل عليه قواعد الشريعة، أن الواجب هو تحقيق المصالح وتكميلها ما استطاع الإنسان لذلك سبيلا، وتقليل ودرء المفاسد أو تقليلها ما استطاع. يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يأتي بجميع الأوامر والمصالح، وقد لا يستطيع أن يدرأ جميع المفاسد، فإذا اتقى الله ما استطاع وأصلح فإنه لا حرج عليه، ولو كان هناك بعض الشرور وبعض المعاصي التي ليست من فعله لكنه لا يستطيع أن يزيلها، فإنه مأجور على ما يفعل من الخير وما يقلل من الشر وما يحصل من الشرور، هذه يعفى عنها لأن ليست من فعله ولا يستطيع أن يزيلها. فالأمر يدور بين أن يخفف الشر ويبقى في منصبه في وظيفته، أو يترك هذا المنصب فيزيد الشر. فلا شك أن بقاءه هنا وتقليله للشر أنه أولى من تركه لهذا، لكن بشرط أن يأمن نفسه، يعلم من نفسه أنه لا يتأثر بهذا وأنه لا ينحرف ولا يضل. أما إذا كان الإنسان ضعيفا ويخشى على نفسه أن ينجرف وأن يضل فإنه لا يسعه أن يبقى ويتعرض لفتنة، لكن إذا كان عنده من العلم، عنده من الإيمان، عنده من الصبر والثبات، ما يستطيع به أن يخفف الشر مع عدم انجرافه فهو مأجور على هذا، وإن خاف عن نفسه فالسلامة أسلم.
قال رحمه الله: باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلى فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأنا فيهم. فصلى عليه.
يعني هذا معناه أن الصبي إذا صف مع الناس في صلاة الجنازة أنه يقر على مكانه وأنه لا يخرج أو يجعل في آخر الصفوف، إذا كان مميزا ويعقل الصلاة فإنه يصلي مع الناس، صلاة صحيحة ومقبولة ومثاب عليها، فلا يخرج، يقر إذا صف مع الرجال فإنه يقر على مكانه. ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون البلوغ، كما قال رضي الله عنه في لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في منى في حجة الوداع، قال: وأقدنا هزة الاحتلام، يعني قرب من الاحتلام لكنه لم يحتلم، لأنه صبي دون البلوغ. المقصود أن الأمر في هذا واسع، إذا صف الصبي مع الرجال فإنه يترك.
باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة. وقال: صلوا على صاحبكم. وقال: صلوا على النجاشي. سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه. وقال الحسن رحمه الله: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب رحمه الله: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: لا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وفيه صفوف وإمام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا: يا أبا عمرو، من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما.
يعني هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله يبين أن صلاة الجنازة صلاة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود فهي صلاة، لهذه الأدلة: ولا تصلي، صلوا على صاحبكم، فالآيات والأحاديث دلت على أنها صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أحكام الصلوات أن فيه إمام، فيها مأمومون، وفيها الصفوف، تحريم التكبير، تحليل التسليم، اشترط لما اشترط الصلوات من تكبير في إحرام، من قراءة الفاتحة، من طهارة والصفوف إلى غير ذلك مما يشترط للصلاة. كل ما يشترط الصلاة فإنه اشترط صلاة الجنازة إلا ما خصه الدليل، الدليل خصها بصفة معينة، ليس فيها ركوع وليس فيها سجود ليس فيها تشهد، هذا خرج بالدليل. لكن ما لم يستثنى فإنه على الأصل لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا ينطبق على صلاة الجنازة. فثبت النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة فعلم أنها ركن، مدام أنها مشروعة فهي تدخل في العموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا من تكبير لا أدخل إلا بتكبير، تكبيرة الإحرام لا يصليها إلا بطهارة. وذهب بعض السلف إلى أنه إذا خشي فوت الجنازة أنه يجوز أن يتيمم ويصلي، كذلك إذا خاف فوت صلاة العيد، لكن هذا القول ليس عليه دليل. الله جل وعلا أباح التيمم في حالين، الحال الأول عند عدم وجود الماء أو عند فقد الماء، والحالة الثانية عند تعذر استعمال الماء، من كان منكم مريضا أو على سفر فلم تجدوا، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، كان مريضا هذا الحال الأول فلم تجدوا ماء، هذا الحالة الثانية. أما ما عدا هذا في الحضر ليس مريضا فإنه ليس هناك دليل يدل على جواز التيمم ولو كانت الصلاة تفوت، هذا يحتاج إلى دليل. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، صلاة الجنازة داخلة في هذا العموم، لا يقبل الله صلاة أحدكم، قال صلوا على صاحبكم، صلوا على النجاشي، فهي صلاة داخلة في العمومات، فهذا ليس عليه دليل. الصواب أنه لا يصلي بالتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، فإن فاتت الجنازة فإنه إن شاء تبع وصلى على القبر، وإلا فهي صلاة قد فاتته غيرها من الصلوات. لا 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 ليس هذا دليلا على جواز صلاتها بدون وضوء. وأما التكبير رفع اليدين عند التكبير فهذا فعل ابن عمر، ثابت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، لكن اختلف العلماء في رفعه، فمنهم من رفعه ومنهم من حكم بعدم الرفع، فإنه جاء عند الدارقطني مرفوعا في سند عمر بن شبه، قال الدارقطني فرد برفعه والصواب أنه موقوف. ومنهم من قال إن عمر ثقة وزيادة الثقة مقبولة، زادة الزيادة وهي الرفع فزيادته مقبولة لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة. على كل حال الرفع فيه يعني نظر، لكن يقال ما دام أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فلا بأس من العمل به، فالأقرب والأرجح أنه يشرع رفع اليدين عند كل تكبيرة في الجنازة والعيد كذلك، كلما كبر يرفع يديه مع كل تكبيرة. ترى الباب هذا ساقط عندي، كان في أشياء شيء ما شرحناه، إنه ساقط عندي الباب، في شيء ما تكلم عليه، حديث العباس الشوف التكبير الأربع سيأتي في الأبواب القادمة. صلاة الجنازة في وقت النهي هذه مستثناة من ذوات الأسباب، وهذا الذي عليه عمل المسلمين، يصلون عليه بعد العصر، يصلون عليه بعد الفجر، لكن عند طلوع الشمس وعند الغروب هذا وقت مشدد ولا حاجة إليه، لأنهم يحتاجون يصلوا عليه بعد العصر، والعصر طويل ويحتاجون أن يصلوا عليه بعد الفجر، ووقت بعد الفجر أيضا طويل، فلا حاجة للصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، أن هذا وقت نهي مشدد وليس هناك حاجة للصلاة في هذا الوقت. فإذا وصل هذا الوقت انتظروا، لأن الغالب أنهم يصلون بعد الفرائض، هذا الذي عليه عمل الناس، يصلون العصر ثم يصلون الميت. يقال هذا لا بأس به، هذه من ذوات الأسباب، صلاة الجنازة هنا من ذوات الأسباب وليس فيها سجود. والمقصود من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يسجدوا فيتشبهون بالمشركين الذين يسجدون للشمس، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب، صلوا عند ذلك. في اللفظ الآخر قال فإنه حينئذ يسجد لها الكفار، تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. المقصود من النهي لئلا يتشبه بالكفار إذا سجد، وإن كان قصد السجود لله لكن يشابههم في الهيئة، هؤلاء يسجدون للشمس عند الطلوع وعند الغروب، وها مثل يعني يحيونها إذا خرجت ويودعونها إذا غربت، فالمصلي سيسجد إذا صلى سجد. أما صلاة الجنازة فهي أولا من ذوات الأسباب، وثانيا ليس فيها ركوع ولا سجود، الأمر في هذا واسع سهل.
قال رحمه الله باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت ناسا يقول حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قيراط، فقال أكثر أبو هريرة علينا. وصدقت يعني عائشة رضي الله عنها أبا هريرة رضي الله عنه، وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله.
هذا الحديث يدل على فضل الصلاة على الجنازة واتباع الجنائز، من تبع جنازة فلو قراط. يعني المؤلف اختصر الحديث وأوله من صلى على جنازة فلو قراط، في لفظ من شاهد الجنازة حتى يصلى عليه فلو قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. سيأتي الحديث أيضا بألفاظ أخر، وهذا يدل على فضل اتباع الجنائز، وأن هذا من الأعمال الصالحة العظيمة التي رتب الله تعالى عليها هذه الأجور العظيمة، أن تبع الجنازة فله قراط. وبين النبي عليه الصلاة والسلام القراط أنه مثل الجبل العظيم، يا رسول الله هما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي لفظ قال أصغرهما مثل أحد. فينبغي الإنسان أن يحرص على اتباع الجنائز ما استطاع، لما فيها من الأجر من جهة وما فيها من العبرة والعظة من جهة أخرى. ولا شك أن اتباع الجنائز زيارة المقابر تحصل فيها العبرة والعظة، فارق قلبه وتذكر الآخرة واستعد للقاء الله جل وعلا. ولا شك أن هذا من المواعظ البليغة التي ينتفع بها الإنسان تبعا عظيما، لأنه يرى مصرع أخيه ويعلم علم اليقين أنه سيصرع هذا المصرع بعد ولو بعد حين، فيستعد، لأن الاتعاظ بالرؤية أبلغ من مجرد السماع. فإذا رأى هذا الميت الذي كان مثله حيا يأكل ويشرب ويذهب ويأتي يحمل على الأكتاف لا حول له ولا قوة، ثم يوضع في هذا القبر ويهال عليه التراب، فلا شك أن هذه موعظة بليغة، فيحصل له خير كثير. وفي هذا الحديث يعني مشروعية التثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن ابن عمر رضي الله عنه يتهم أبا هريرة رضي الله عن الجميع أنه يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا، هذا بعيد كل البعد، لكنه خشي أن يكون قد أخطأ. قال أكثر أبو هريرة علينا، أكثر يعني من الحديث، فلعله أخطأ أو يخشى أن يخطئ في بعض الأحيان، لأنه معلوم الإنسان الذي يكثر من الحديث احتمال الخطأ في حديثه أكثر من المقل، كلما كثر حفظ الشخص كلما كثر الخطأ فيه. فابن عمر رضي الله عنهما هنا تردد واستبعد أن يكون هذا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الأجر العظيم على عمل يسير، فاستبعد ذلك وقال ما قال، فصدقته عائشة رضي الله عنها. فلما سمع عائشة تيقن الآن أن أبا هريرة قد حفظ ولم يخطئ، فندم على ما فرط رضي الله عنه، لأنه كان يصلي على الجنازة ثم يرجع، فلما سمع بهذا الحديث كان لا يترك جنازة إلا تبعها رضي الله عنه. هذا يدل على هذه منقبة له، يدل على حرصه رضي الله عنه على الخير وعلى الأعمال الصالحة. تأسف رضي الله عنه على ما ترك من الجنائز التي لم يتبعها، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لأنه ما كان يعلم هذا الفضل، فكان لا يتبع الجنائز في الغالب، لكنه لما سمع بهذا الحديث كان لا يتبع جنازة إلا تبعها.
قال رحمه الله: باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يونس قال ابن شهاب حاء وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى حتى يصلي فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
المؤلف هنا بواب، قال: باب من انتظر حتى تدفن، ولم يقل من تبعها مثلا أو من شهدها، قال من انتظر حتى تدفن. هذا اللفظ جاء في بعض الحديث عند مسلم، وهو أعم الألفاظ الواردة، أنه من تبع هذا خاص، أن الفضل ما يحصل إلا بالاتباع، من تبع جنازة. هذا اللفظ يدل على أنه لا يحصل القراط الثاني إلا إذا تبع الجنازة مشى معها. وقول من شهد الجنازة هذا يدل على أنه يحصل له ولو لم يتبع إذا شهد، يعني حتى لو جاء قبل الجنازة أو بعد الجنازة ولم يمشي معها يحصل له هذا القراط، أنه قال من شهد، فعلق الأجر بالشهود حضور الدفن. وهذا قال من انتظر، من انتظر هذا أعم من كونه مشى معها أو كان قريبا من القبر عند الدفن انتظر، ولو كان متنحيا جانبا. فالمقصود أن الحديث جاء بهذه الألفاظ المتنوعة، من تبع، من شاهد، من انتظر، يدل على أن الأمر في سعة. لكن لا شك أن هذا القراط، يعني الظاهر الله أعلم، الأرجح أن هذا القراط يتفاوت على حسب فعل هذا المشيع. فلا شك أن من مشى مع الجنازة حتى يصل المقبرة وحضر الدفن وشارك فيه أن القراط يكون أكمل ممن لم يمشي معها وإنما ذهب إلى المقبرة وحده، سبق الجنازة أو تأخر عنها ولم يكن ماشيا معها. وكذلك إذا لم يشارك في الدفن أو كان متنحيا عن القبر، فلا شك أن الفعل يتفاوت، فعل المشيعين يتفاوت. فهذا القراط يحصل لمن ذهب إلى المقبرة وحضر الدفن، لكنه تفاوت، قد يكون هذا الشخص قراطه أعظم من غيره على حسب عمله. فيقال يعني هذا هو القول الوسط في هذا، أن بعض العلماء قال لا يحصل القراط إلا إذا مشى معها، لا يحصل القراط إلا إذا حضر الدفن كان موجودا وانتظر حتى يفرغ من الدفن. لكن يقال أنه يحصل القراط ما دام أنه ذهب إلى المقبرة بنية التشييع وإن لم يتيسر له أن يكون ماشيا مع الجنازة، يحصل له ذلك إن شاء الله، لأن يصدق عليه أنه شهد الدفن، شهد الجنازة وحضرها وانتظر حتى تدفن، لكن يقال وإن حصل له قراط لكن لازم أن يكون القراط متساويا، هذا ذهب وحده وهذا ذهب مع الجنازة وهذا يحمل وهذا ما يحمل وهذا شارك في الدفن، أنزل الميت في قبره ووضع عليه اللبن وهذا شارك في إحضار اللبن والطين والدفن ونحو ذلك، لا شك أن هذا هذه أفعال مختلفة وكل له أجر على حسب عمله. يقال القراط يحصل لكنه يتفاوت عظما وصغرا على حسب فعل هذا المشيع. كذلك الصلاة، ورد في بعض الحديث من شاهد الجنازة أو من خرج معها من بيتها حتى يصلى عليها، فهل هذا شرط أن يمشي معها من البيت الذي خرجت منه إلى المسجد، أو يكفي أن يصلي عليه ويحصل له قراط بمجرد الصلاة؟ هذا أيضا محتمل، والظاهر أنه يحصل له قراط بالصلاة، لأن هذا هو المقصود كما ذكر الحافظ رحمه الله، قال يحصل له قراط بالصلاة لأنها هي المقصودة، والمشي معها من البيت وسيلة لأجل الصلاة، مشى معها من أجل أن يصلي، فإذا صلى حصل القراط وإن لم يمشي مع الجنازة من البيت إلى المسجد، لكن من مشى معه من البيت إلى المسجد فهو أكمل مثل الدفن. قال يحصل القراط بالصلاة، القراط الأول يحصل بالصلاة والقراط الثاني يحصل بحضور الدفن، ولكن القراط يتفاوت من شخص لآخر على حسب تمام وكمال العمل. وهل يعني الدفن يحصل له قراط إذا وضعت في اللحد، ولا إذا دفنت شرعوا في الدفن، أو إذا تم الدفن؟ فيه ألفاظ أيضا، ومن شهد حتى توضع في اللحد، هذا لفظ كله في الصحيح، شهد حتى توضع في اللحد، واللفظ الثاني من شهد حتى تدفن، هذا يدل أنه يحصل بمجرد الشروع في الدفن، واللفظ الثالث حتى يفرغ من دفنها، حتى يفرغ من دفنها. فالظاهر العمل الأحوط أنه لا يغادر حتى يتم الدفن، يحصل له الأجر إن شاء الله بيقين، لأنه يعني إذا وضعت في اللحد وانصرف قد لا يحصل له الأجر، لأن اللفظ الثالث فيه زيادة، اللفظ الثالث فيه زيادة شرط أنه اشترط تمام الدفن والفراغ منه. فيعني يقال إن من انصرف عند الوضع في اللحد أنه لم يكمل الأمر المشروع، وإنما انصرف قبل أن يتم، فيخشى أن لا يتم له أجره، فلا شك أن الأحوط لمن حضر أن لا ينصرف حتى يتم الدفن، والسنة أن يدعو يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت، وهذا أيضا مقصود من التشيع، لأنه دعا له في الصلاة ثم دعا له عند السؤال، وهذا أشد ما يكون من الفتنة، لأنه يسأل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام لما دفن ميتا استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذه السنة قد تفوت على بعض المشيعين، بمجرد ما يفرغ الناس من دفنه ينصرف، على خلاف السنة، السنة أنه إذا تم الدفن وفرغ الناس منه وضعوا اللبن والحصباء ورشوا بالماء يستقبل القبلة ويدعو له، ولا بأس أن يرفع يديه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لأهل البقيع رفع يديه، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو يستغفر لهذا الميت ويسأل الله له التثبيت قليلا ثم ينصرف، ولا يسن أن يطيل. الإطالة هذه جاءت من قول عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه، والسنة عدم الإطالة، قال فإذا دفنتموني فأقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها كي أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي، رواه مسلم. هذا العلماء قالوا هذا اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة لذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام قال استغفروا لأخيكم وأسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم ينقل أنه قال أقيموا عنده حتى يستأنس بكم. يدعو له بما يتيسر، استغفر الله ويدعو له دقائق معينة ثم ينصرف. ولا شك أن الأحوط والأكمل ألا ينصرف حتى يتم الدفن وحتى يدعو له ثم بعد ذلك ينصرف. والسنة أن يشارك في الدفن، يحفر ثلاث حفيات من جهة الرأس، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه، جاء عند الدارقطني في ضعف لكن جاء عند ابن ماجه لا بأس به، فالحديث له أسانيد فيها ضعف وله أسانيد حسنة، فهي سنة ثابتة. سن لمن حضر الدفن إن لم يشارك في الدفن كله على الأقل أن يحثوا ثلاث حفيات، إما بيد أو بملء الكفين يحثوا ثلاث حفيات من جهة الرأس. بالنسبة للقراط، ما المراد بالقراط؟ الأصل أن القراط وحدة وزن معروفة، قالوا إن القراط جزء من أحد عشر جزءا أو 12 جزءا من الدرهم، هذا القراط. القراط وحدة وزن معروفة، القراط نصف دانق، والدانق سدس درهم أظن هكذا ذكر الحافظ في الفاتح، فهو وحدة وزن قليلة جدا، يعني واحد من 12 من الدرهم، هذا شيء خفيف قليل جدا. لكن الحافظ رحمه الله قال إن القراط هو وزن، وحدة وزن، يعني إذا قال شخص قراط دل على أن هناك شيئا موزونا له ثقل. وأحيانا يكون قد يكون مرادا هذا الوزن المعروف، وقد لا يكون مرادا وإنما المراد الثقل، أن يحصل له شيء له ثقل. فهنا بينه عليه الصلاة والسلام لما سئل إلى وما القراط، قال مثل وما القراطان، قال مثل الجبلين العظيمين، وفي بعض الروايات أصغرهما مثل أحد. فالآن بين عليه الصلاة والسلام من القراط ليس القراط المعروف ذاك الوزن القليل. يعني حافظ ذكر في الفتح أن القراط قد يطلق ويراد به الوزن المعروف، وقد يطلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، قيل رسول الله قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، قيل وأنت يا رسول الله، قال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. المراد بالقراط هنا ماذا؟ هو ذاك الوزن المعروف، وقد يطلق ولا يراد به ذاك الوزن المعروف قطعا، مثل حديث الجنازة لأنه فسره عليه الصلاة والسلام بأنه كالجبل العظيم، هذا الآن ليس المراد به الوزن المعروف قطعا. وقد يطلق إطلاق ثالث ولا يراد به لا هذا ولا هذا، فيقال الله أعلم به، لكنه يفهم منه أنه شيء له ثقل، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من اقتنى كلبا، قال عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا إلا كلب الصيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قراط، والحديث الآخر قراطان. فهل المراد به الوزن القليل الذي هو جزء من 12 جزءا من الدرهم؟ يعني الظاهر الله أعلم أن يقال لا يلزم أن يكون هو، يعني هذا قليل، والحديث جاء خرج مخرج الزجر والتحذير والتخويف، فيعني يبعد أن يراد به ذاك الوزن القليل، فهو يطلق وقد لا يراد به ذاك الوزن، يعني لا يلزم أن يكون هو ذاك الوزن المعروف عند الناس، بدليل هذا الحديث أنه أطلق القراط ولم يبينه، فلما سئل عنه بينه عليه الصلاة والسلام وأنه ليس الوزن المعروف. إذا ما دام أنه أطلقه في هذا الحديث وأراد به غير الوزن المعروف، فكذلك قد يكون في حديث اقتناء الكلب أنه لم يرد الوزن المعروف لكنه لم يسأل فلم يبين. والحديث كما يفهم منه أنه خرج مخرج الزجر والتخويف، فلو فسر بالقراط الشيء الوزن القليل لا ذهبت هيبة الحديث والزجر والتخويف من اقتناء الكلب، أن الحديث خرج مخرج الزجر، خرج انتقص من أجل كل يوم قراط، وفي لفظ قراطان يعني ينقص من أجل شيء كثير. ولا يقال أن المراد بالقراط في اقتناء الكلب هو الجبل العظيم، لا، لأن هنا الجبل العظيم هذا خاص باتباع الجنازة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدده، وإلا لو لم يحدده لم يعرف، فحدده هنا وسكت عنه هنا. فالمسكوت عنه لا يلزم أن يكون القراط القليل المعروف، ولا يلزم أن يكون الجبل العظيم، إنما يفهم منه أنه ينقص من أجله شيء من العمل له قيمة وله وزن ويضر العامل، لكن ما هو يقول الله أعلم. لا نفسره بالقراط المعروف ولا نفسره بالجبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه.
قال رحمه الله: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها.
يعني هذا مثل الحديث المتقدم أنه صفهم وصف ابن عباس معهم رضي الله عنه، فهذا لا يدل على مشروع، يعني يدل على أنه لا يشرع إخراج الصبيان من الصف. نجعل ايش هذا تقدم أن السنة تعديد الصفوف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على النجاشي رضي الله عنه، قال جابر رضي الله عنه: فصفنا صفين، رواه مسلم.
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة أنهما حدثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد.
يعني المصلى المراد به أحد أمرين، إما المصلى الصحراء التي كان يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد والاستسقاء، وقد يراد بالمصلى مصلى الجنائز الخاص كما في الحديث الثاني الذي كان بجوار المسجد. على كل حال أمر فيه واسع، هذا خرج بهم في قصة النجاشي إلى المصلى الصحراء، ظاهر أنه مصلى العيد، وكانوا يصلون على الجنائز في مكان خاص بجوار المسجد. وقول المؤلف رحمه الله والمسجد هنا لم يذكر حديثا يدل على أنه يشرع أو تجوز الصلاة على الميت في المسجد. ورد حديث لكن ليس على شرطه، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في جوف المسجد. هذا فيه يعني رد على من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يصلى على الجنائز في المسجد. هذا قول بعض أهل العلم، يستدلون بحديث رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام: من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له، ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. هذا الحديث الآن ظاهره يدل على أنه لا يجوز أن يصلى على المسجد على الجنازة في المسجد، قال فلا شيء له، يعني ليس له شيء من الأجر، هذا هو ظاهر الحديث. والحديث فيها أبو صالح اختلط في آخر عمره لكن هذه علة لهذه ليست بعلة، لأن الراوي عنه ابن أبي ذئب وقد روى عنه قبل الاختلاط، وهو حسن الحديث قبل الاختلاط، فإذا هذه العلة ليست بقادحة لأن الراوي روى عنه قبل الاختلاط. لكن يقال هذا الحديث وإن كان سنده حسنا لكن عارضه ما هو أصح منه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، عارضه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في جوف المسجد. هذا حديث رواه مسلم، دليل صريح صحيح صريح على جواز الصلاة على الميت في المسجد. إذن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنه مقدم على حديث أبي هريرة، مع أن حديث أبي هريرة ورد بلفظ ليس من صلى على جوف المسجد فليس عليه شيء، لكن اللفظ الأول هو الصحيح الذي جاء بسند أو بسند حسن. فالمقصود أن يقال وإن كان سنده حسنا لكنه في تعارض الآن، هنا من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، هذا الآن فيه كما هو ظاهر فيه نهي عن هذا، وأنه لا شيء له، لو قال لا شيء عليه هذا ما في إشكال، لكن هذا اللفظ هو اللي فيه الإشكال، لا شيء له معناه أنه ما له أجر. لماذا؟ لأنه فعل محرما، يعني يدل على تحريم الصلاة على الميت في المسجد، لكن هنا حديث عائشة رضي الله عنها يدل على الجواز، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابني بيضاء في جوف المسجد، فإذا يقدم حديث عائشة على هذا، قد يكون هذا في أول الأمر ثم ترك، المهم أنه يقدم حديث عائشة أصح فيقدم. ومن كره ذلك من أهل العلم عللوا ببعض الأشياء، قالوا قد يكون في الميت شيء من النجاسة كما مات في جروح دم ينزل أو مثل يخرج من شيء من الغائط أو نحو ذلك، فربما أنه نجس المسجد، لكن هذه علة بعيدة، وخروج النجاسة من الميت هذا أمر بعيد جدا، لأن الميت يغسل، وإذا كان في جرح يسد ب قطن أو أشياء أو كذا كما مر معنا في تجهيز الميت، فما يترك النجاسة التي تخرج، لا تترك، تعالج وتسد بأشياء، ولا سيما الآن تقدم الطب صار ممكن يخيط هذا الجرح أو كذا ويضمد، فلا يترك الشيء النجس يخرج، فخروجه بعد يعني سد المكان والتنظيف وكذا هذا بعيد، فلا يعلق الحكم حكما مضطردا على أمر بعيد نادر جدا، يعني أندر من النادر أن يخرج دم أو شيء نجس من الميت ينجس المسجد. ومنهم من علل بعلة أبعد، قالوا الميت ينجس بالموت، هذه علة بعيدة، مر معنا أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فيعني يدور تعليلهم على النجاسة، أنه ما في علة معقولة للنهي أو لعدم جواز إدخال الميت المسجد، فمنهم من علل أن الميت ينجس بالموت، هذه علة بعيدة، ومنهم من علل قال هو طاهر لكن يخشى أن يخرج منه شيء من النجاسة فتلوث المسجد، هذه كما تقدم أيضا هذا شيء نادر جدا وبعيد كل البعد والنادر لا حكم له، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليه، هذا الذي عليه عمل المسلمين الآن في الأعصار والأمصار، صلون على موتاهم في المساجد، لكن لو وضع مكان خاص للصلاة على الأموات فلا بأس، وقد يكون هذا في أيضا مشقة على الناس، أنهم مثلا إذا أرادوا الصلاة على الميت خرجوا من المسجد وذهبوا إلى المصلى، هذا لا شك أنه فيه حرج ومشقة ويفوت على الناس الصلاة على الجنازة، لأنه ليس كل أحد سيخرج من المسجد ويذهب إلى المصلى ولو كان قريبا من المسجد، الأرفق بالناس أن يحضر الميت وهم في صفوفهم بعد الصلاة كما هو عمل الناس الآن، إذا صلوا وهم في صلاة يحضر الميت ثم يقومون يصلون عليه، هذا أيسر من كونهم يخرجون من المسجد إلى المصلى ولو كان قريبا من المسجد، يحتاجون إلى خروج، ولا سيما إذا كان العدد كثيرا سيكون زحام عند الخروج، ثم يأخذون مصافهم في هذا المصلى ثم يصلون، قد يتكاسل كثير من الناس ولا يخرج فيفوت عليه خير كثير. فما دام أن الأمر واسع والصلاة في المسجد أرفق وأعون، فالأولى أن يصلى عليه في المسجد والأمر واسع إن شاء الله. اثنين يعني بيضاء أمهم، ابني بيضاء، واحد اسمه سهل والثاني ظن ما يكون اسمه العجل، سهل بن بيضاء نسبوا إلى أمهم لأنها مشهورة نسبوا إليها.
رحمه الله. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا.
قال المؤلف رحمه الله: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. هذا لا يلزم منه الكراهة الاصطلاحية المعروفة عند الفقهاء، لا، ما يكره أن يكره شرعا بالاصطلاح الشرعي وبلغة القرآن والسنة: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، إن الله يكره لكم يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فليس شرطا أن يكون هذا الاصطلاح المراد بالاصطلاح الفقهاء، لأن هذا من أشد المحرمات من الكبائر العظام، ولذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك، كما في هذا الحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يمكن أن يكون شيء فيه لعنة ويقال إنه مكروه، لا شك أن هذا بعيد. فإذا المؤلف إذا قال يكره ليس المراد به الكراهة الاصطلاحية، لأن هذا اصطلاح خاص عند الفقهاء، خاص بالفقهاء، والمؤلف كما معروف من أئمة الحديث، فالذي يظهر أنه لم يرد به الاصطلاح الفقهي، إنما الكراهة التي هي شدة البغض لهذا العمل. ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنه ضربت امرأته القبة على قبره سنة، يعني مؤلف ما ذكر هذا يعني من أجل الإقرار على ضرب القبة، أنه إذا ضربت القبة وبقيت فيها تحتاج أن تصلي في هذه القبة فيكون صلاة على القبر. على كل حال، أولا أنه ما ثبت أنها صلت في هذه القبة، وإذا ثبت ذلك فيقال إن هذا فعل لبعض السلف، وكل يخذ من قوله يترك. هذه امرأة ولو كانت من التابعين أو اتباع التابعين، لكن قال فعله هذا خطأ. والمؤلف قصد هذا الهاتف الذي قال يعني كأنه أنكر، قال: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابوا الآخر: بل يأسوا فانقلبوا، يعني أنه ما استفادت شيئا، أن هذا فيه نقص في الدين وليس فيه مصلحة في الدنيا، لأنه مهما فعل فإنه لن ينتفع بشيء. وهذا هو المراد المؤلف، أن ما قاله هذا الهاتف، والأقرب أعلم أنه من الجن، الهاتف هذا أنه من الجن. والحديث قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني كانوا إذا مات الرجل الصالح كما جاء في الحديث الآخر بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك يقول عليه الصلاة والسلام شرار الخلق عند الله. هذا يدل على شدة تحريم هذا الفعل، أنه من أعظم الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، أنه ما بنوا هذا المسجد إلا تعظيما للميت، يعتقدون أن هذه البقعة مباركة لأنه دفن فيها هذا النبي أو هذا الصالح، ولا شك أن هذا من أعظم الوسائل للشرك. اليوم يتقربون إلى الله بالصلاة عند قبره، وغدا سيعبدونه هو، وهذا هو الواقع كما فعل قوم نوح، يتقربون إلى الله بتصوير هؤلاء الصالحين أجل أن ينشطوا على العبادة ثم عبدوهم من دون الله عز وجل. فإذا بني المسجد على القبر وجب هدمه، هذا مسجد ضرار يجب هدمه، وإذا كان بالعكس المسجد هو السابق ودفن الميت في المسجد وجب نبشه، ينبش القبر ويخرج، لأن الحق للمسجد، المسجد هو السابق ومن دفنه فقد اعتدى، فينبش هذا الميت، ولا يقال إنه ميت مسلم له حرمة لا يجوز نبشه، لا، نبش القبر عند الحاجة جائز، كما فعل جابر رضي الله عنه نبش قبر أبيه وأخرجه بعد 6 أشهر رضي الله عن الجميع ودفنه في قبر مستقل. فإذا جاز نبشه لهذه المصلحة اليسيرة فكيف بنبشه لأجل إزالة هذه الوسيلة العظيمة وسائل الشرك؟ فيجب نبش القبر وجوبا وإخراجه أيا مهما كان هذا القبر، ينبش ويخرج خارج المسجد. وهل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ الجواب أنها لا تصح، إذا كان المسجد مبنيا على القبر فلا شك في بطلان الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل هذا، فكيف تصحح الصلاة مع وجود اللعن والوعيد الشديد؟ هنا لعن، في الوعيد الثاني أولئك شرار الخلق عند الله، وهم يصلون لله ما صلوا للميت، مع أنهم يصلون لله لكنهم ملعونون لأنهم فتحوا باب الشرك، وسيأتي من يلجه. فالصلاة باطلة لأن تصحيحها محادة لله ورسوله، كيف الله النبي عليه الصلاة والسلام يلعن من فعل هذا ثم تصحح الصلاة؟ لكن اختلف العلماء في العكس، الصورة الثانية، إذا كان المسجد مبنيا أولا ثم دفن فيه ميت فهل تصح الصلاة؟ منهم من صحح الصلاة وقال لأن هذا ليس هو المراد بلعن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لعن من بنى المسجد على القبر، لأن هذا المسجد الآن مسجد ضرار، وهو في الحقيقة صلاته في المقبرة، لأن الأصل أن الأرض مقبرة، دفن فيها شخص فصارت مقبرة، فجاء هذا وصلى في المقبرة فهو ملعون وصلاته باطلة، ملعون من بناه ومن صلى صلاته باطلة. أما الصورة الثانية لا، قالوا هذا ليست مقبرة، هذا مسجد أرض لم يدفن فيها أحد، وقفت مسجدا صلى فيها الناس مدة فهي مسجد، ثم جاء ظالم معتدي ودفن فيه ميتا، فلا يصير مقبرة بهذا، لأن هذا الدفن عدوان والأصل أنه مسجد. ففرق بين الصورتين، الذي بنى المسجد على القبر هو في الحقيقة يصلي في إيش؟ في مقبرة، صلي في مقبرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فهو يصلي في مقبرة ولو بني عليها مسجد. وأما الصورة الثانية فإنه يصلي في مسجد، يصلي في مسجد. قالوا فإذا كان القبر إذا لم يكن القبر في القبلة فالصلاة صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور، قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم حديث أبي مرثد الغنمي رضي الله عنه. فهنا إذا دفن الميت عن يمين القبلة أو عن يسار القبلة أو خلف وصلى شخص فإنه لم يصلي في مقبرة، لأن المسجد هو السابق ودفن والداف المعتدي، ولم يصلي إلى القبور لأن القبر ليس بين يديه، عن يمينه أو عن شماله أو خلفه. فذهب بعض العلماء إلى صحة الصلاة في هذه الصورة بشرطين، الشرط الأول أن يكون المسجد هو السابق، والشرط الثاني أن يكون القبر في جهة القبلة، إذا حصل الشرطان فالصلاة صحيحة. ولكن لا شك الأحوط للإنسان أن لا يصلي في مسجد فيه قبر مطلقا، لكن إن صلى ولم يعلم فصلاته صحيحة ومعذور، صلى في هذا المسجد ولا ما علم إلا بعد الصلاة فالظاهر أنه لا يلزم بإعادة الصلاة، لأن هذا يحصل كثيرا، يحصل في مشقة، لا سيما من سافر إلى البلدان اللي فيها في كثير من مساجد قبور قد لا يعلم بوجود القبر، صلي فلما فرغ علم وعى القبر وأخبره أحد، فيصعب أن يعيد صلاته كلما علم أعاد. لكن ينبغي لو أن يتحرى إذا علم أن هذا البلد مثل باكستان ولا في مصر ولا في بعض البلدان اللي تكثر فيها القبور، يتحرى يسأل بعض المصلين هل في قبر، أو يتلفت ينظر أنه قد يكون في قبة وفي غرفة صغيرة ونحو ذلك يرى فيها، فإذا لم يرى شيئا من ذلك ولم يعني ما شك فيصلي، وإن شك سأل، وإذا علم بعد الصلاة فقال هو معذور ما عليه شيء، الصلاة صحيحة وليس عليه شيء. وجاء في وعيد آخر قال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللعنة أولئك شرار الخلق، شدة الغضب، هذا كله من أجل حماية التوحيد وسد باب الشرك. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد هذا يحتاج إلى تفصيل نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم إلى ما نسينا بإذن الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.